فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قوله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى. فكرنا القران سيأتي. اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني يخشى عقابه. فان تبيين القول مما يكسر ثمره عناد العتاة ويلين عريشة الطغاة. وقد خير ذلك بقوله تعالى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. يعني هذا من مراحل ترقص موسى بفرعون. هل لك الى ان تزكى ترقص العباره هل لك. ثم لم يقل تعالى شيء زكيه لانما قال نسب الزكيه الى نفيه هو الى ان تزكى والفاعل ضمير تغيره انت. واهديك الى ربك فتخشى. وبمثل ذلك امر نبينا صلوات الله عليه بقوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ظاهر ان الرجاء في لعله انما هو من هنا لا من الله فانه لا يصح منه. ولذا قال الصابي اي باشر الامر باشر الامر على رجائكما وطمعكما انه يثمر ولا يخيب سعيكما. فان الراجي مدرك به والآجس متكلم. والفائده في ارسالهما والمبالغه عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى انه لا يؤمن الزام الحجه وقطع المعذره واظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الايات. قال التنسفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. امر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام ان يقول لفرعون في حال تبليغ رساله الله اليه قولا لينا اي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الايه بقوله اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. وهذا والله غايه دين الكلام ولطافته ورفقته كما ترى. هنا وملاحظ يعني في شان فرعون ان كما عادت قدماء المصريين او المصريين عموما المصريين عباده الملوك عباده ملوكهم ومن يلي امرهم واتخاذهم الهه الى حد ان يعني ان الشعب كانه لا فيه كلام ولا وزن كذلك واحد خلاف من عدم فراعنة من الامم والى ثمود اخاهم صالح والى عاد اخاهم هود يتكلم عن القبيله كلها او الامه كلها قلت له النبي. اما فرعون فكثير جدا من الايات تقول ايه تخبر ان الله ارسل موسى الى فرعون كما قال هنا اذهب الى فرعون انه طغى. وقال ايضا اذهب الى فرعون انه طغى. واذا ذكر شعبه معه هذه الفريق السبع الى فرعون وملئه الى فرعون وملئه على سبيل التبعيه له. هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير اذهب الى فرعون. ايوه يقول الكثير رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الايات الكريمه ان الدعوه الى الله يجب ان تكون بالرفق واليه لا بالقسوه والشده والعنف كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه قال يزيد الرقاشي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحسب الى من يعاديه فكيف بمن يتوداه ويناديه. يا من يتحسب الى من يعاديه. انظر الى ربكما لطف الله سبحانه وتعالى وتحببه الى عدوه الطاغي الذي قال ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى. ومع ذلك انظر كيف الله سبحانه وتعالى رحمته به ولطفه به انه يحرص نبيه الكريمين موسى عليهما السلام ان يقول له قولا لينا لان الهدف هو انقياده الى الحق الى الحق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الايه تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقول يا من يتحفظ الى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إن وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل إن الذي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي بالعربية للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موقف فلما كتبنا الحرب كانت عهودكم كتبه صراط بالملا متألقين. طبعا هذا يكتب الجراحة للمسلمين الأمة لا يوجد على الله. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل في القرآن الكريم تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى لأجل التعليم لكي أو لأجل واضح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني لاجل ان تتقوا فان الصيام وسيله الى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى ان القرطبي لما جعلها على بابها من ان العبد هي في التردي احتاج الى ان يقولها بانه لان الرجاء هنا صادر عن موسى وهارون. اما القرطبي هنا رحمه الله تعالى فيقول ان لعل في القران تاتي احيانا بمعنى التعليل الا في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناه ايه؟ كانكم تخلدون. وقال بعض اهل العلم فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى معناه على رجائكما وطمعكما فالترقي والتوقع المدلول عليه بالعلم راجع الى جهه البشر. وعاد القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كفي نويه وغيره. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا يعني يبادرنا بالعقوبه او ان يطغى اي يزداد طغيانا بالعناد في دفع حججنا ثم يامر بقتلنا او بالتخطي الى ان يكون في فعلك ما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. واختصر على الثاني الآن لمصدره لأنه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يبادرنا بالعقوبة أو أن يطغى يزداد طغيا بالعناد يدفع الحجة ثم يأمر بقتلنا. أو قول آخر لعله إما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى بأن يقول لحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وقسوة قلبه. قال المختاري ان في المجيء به هكذا على الاطلاق وعلى سبيل الغرض فاذا من حسن الادب وتحاشيا عن التخوف بالعظيمه او ان يطغى ولم يذكر تفاصيل هذا الطغيان لم يقول يعني نخاف ان يسب الله سبحانه وتعالى او يقول كلماته العظيمه. هذا كله من اجل التحاشي عن التخوف بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الادب الذي ينبغي ان يلزمه المسلم حتى اذا حكى كلاما هو من الكفر فينبغي ان يحترز في العباره بحيث يتجنب ويتحاشى الترقب فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يصاب احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يخرجون بحق الله سبحانه وتعالى وبحق دينه ما تتفرد له يعني الجنون. فاذا لابد معاصر الادب والاستعمال والرغم في حكايه ما فيه يعني إيذاء لله سبحانه وتعالى. قال لا تخاف طبعا هذا الخوف خوف فطري خوف جيب الليل خوف من الأذى ومن الخط هذا لا يلام عليه الإنسان. فهذا من الخوف الذي يجب الليل الذي هو من جبلة وطبيعات البشر وليس الخوف الذي هو سر كما بينا من قبل. قال لا تخاف أي من خوفه وطغيانه إنني معكما بالحفظ والنصرة. هذه معية خاصة ليست معية عامة وهي معية الله مع جميع الخلق تفاكم السمع والبصر والرقابة وهذا وغير ذلك. وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه. فأرعى يكون رجل فالمفعول محذوف للقرينة أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة النازل تكميلا لما يستقل به الخطوة، كأنه قيل أنا حافظ لكما وناظر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة للعدو. ولذلك موسى عليه السلام أشرف في أحوال اللحظات لما تبع الخوف رغبوا فرعون وجيشه وكانوا يفرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا سيفعلون؟ السلام هو الصح والعدو هو الخطر. انظر الى جواب موسى في الثقه به بهذا الوعد من الله، مع انه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف تكون المخرج، لكن في اساس اللحظات هو واثق من وعد الله، مع ان العدو يعني على وشك ان يصله، لكنه قال لقومه لما قالوا انا لمدركون، انا لمدركون حقا سوف جزاؤنا واثق عليه. فقال كلا ان معي ربي فاتي. ماذا على هذه المعيه الموعود الموعود بها هنا انني معكما اسمع وارى. فأتيان فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من الأسف والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العذاب والعناء على يد فرعون والشر. فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي باسم أخيهم من الأسر والعبودية وتفريقهم معنا إلى وطننا في فلسطين. ولا تعذبهم أي بإبقائهم على ما هم عليه من التبشير والتذليل في الأمور السابقة. قد جئناك بآيات من ربك، أي آية تحقق التي إليك منه تعالى إليه. والسلام على من اتبع الهدى، أي فصدق بآيات الله المبينة للحق وفيه من ترغيبه في اتباعنا على أنصف وجه ما لا يخفى، والسلام على من اتبع الهدى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألف الاثنين في قوله فأتيا تقولا راجعة إلى موسى عليه وهارون، والهاء راجعة إلى فرعون فأتياه، والهاء تعود إلى فرعون، أي فأتيا فرعون تقولا له إن رسول ربك، أي إن رسولان إليك من ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم وأصلحهم لنا، يذهبون معنا حيث شاءوا ولا تعذبهم. والعذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله بني إسرائيل هو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاء ذكر ايضا في سوره ابراهيم وسوره الاعراف وسوره الدخان بقوله: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. وقال في سوره الطهراء: وتلك نعمه تمنها علي ان عذبت بني اسرائيل. وقال ايضا في سوره الطهراء: تاتي فرعون تقول انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. ثم قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. التفسير هنا قال في قوله تبارك وتعالى: قد جئناك بآية من ربك. الآية هنا أتت مفردة، لذلك هذه اسم إيه؟ جنس. هذه الآية مفردة، يراد به جنس الآية الصادق بالعصا واليد وغيرهما لدلالة آيات أخرى على ذلك. الآيات الأخرى تدل على أن موسى أوحي تسع آيات وليس آية واحدة. إذا المقصود بآية هنا من الآية. والسلام على من اتبع الهدى، يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه، وهو كذلك. ولذلك كان في أول الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والآيات في هذا كثيرة، قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى غير ذلك من الآية. قال فمن ربكما يا موسى؟ وقوله هنا إن قد أوحى إلينا من ربنا أن العذاب على من كذب أي بآياته تعالى وتولى أي أعرض عنها. وفيه من التوصيف بالوعيد حيث لم يصرح بحلول العذاب به ما لا دليل عليه، يعني من ذلك تنقص فيه بالوعيد، يعني رغم أن فرعون أتى هذه الأمور بعد بعض يكون بالتنقص، يعني لم يقل إن قد أوحى إلينا أن العذاب سوف يحل عليه، وإنما قال أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتولى، فلم يصرح بحلول العذاب به وتنسخ في إثبات الوعيد لمن كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال اي فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي منح كل شيء من الانفس البشريه هو وكسبه الذي يصادف المنفعه المنوحه به فتواه بها واعتنى، ثم هداه بان وهب العقل الذي يميز بين الخير والشر. وهذه الايه في معناها كايه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وآية وهديناه النجدين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغه إياه قال لهما من ربكما الذي تدعوان أنه أرسلكما إليه زاعما أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم لهما إلها غير نفسه، كما قال في الآية الأخرى ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري، وقال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في غير هذا الموضع ان قوله من ربكما تجاهل عارف لانه عبد مربوب لرب العالمين، يعني دلت ايات القران الكريم على ان موسى كاذب في دعواه انه هو ربهم تعالى او وفي قوله ايضا ما علمت لكم من اله غيري، فكل هذا كان على سبيل المكابره، كذلك هنا في قوله فمن ربكم يا موسى على سبيل الاستنشاء ان يكون لهما اله غير نفسه. وقال ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف لانه عبد مرغوب لرب العالمين. نمثال بطاقه من الكاتب انت فرعون هذا الذي ياكل ويشرب وينام ويمرض والناس راوه قد ولد من اب وام تجد عليه كل اعراض الحراك البشريه، فمن اين له ان يدعي هذه الالوهيه؟ يعني قبل ان يولد الامام اين كان؟ لولا عقول هؤلاء القوم العقول الضعيفه او المريضه الذي اتخذ امام هؤلاء الملوك. قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا تجاهل عارف، يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفه بالله او انه لا يعرف الله. لان الله سبحانه وتعالى قال في سوره الاسراء قال لقد علمت موسى قال فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. فموسى صادق المخلوق عليه السلام يخبر الحقيقة لقد علمت، يعني أنت تعرف جيدا يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة النمل فلما جاءتهم أي فرعون قومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قال ربنا على يقين ان هذا من عند الله، لكن هو الدخول ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سوره الشعراء لاسقط الا هنا، وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. انظر الاحوار فرعون يقول وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حولهم الا تستمعون؟ يتعجب من جواب موسى الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري، انظر الفرق بين الحجه وبين لأبدات الصخرة والسلطة. قال لئن اتخذت إلها غيري ما أجعل أنك من المجرمين. قال أولم جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصابرين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة. كالذكور من بني آدم أعطاه نظير خلقه من الإناث أزواجا. فجعل الرجال أزواجا من بني آدم. ليس من الجن ولا من الجن بالآخر. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في ظهورها وهيئتها من الإناث أزواجا. فلم يعط الإنسان خلاف خلقه. فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الجن. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه. وهذا الجميع لسائر مناشاه من المصاعد والمشارب وغير ذلك. ثم هذا أي هداه من الكلفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه. وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وهذا المعنى الحقيقة أيضا فسره العلامة المخيب رحمه الله تعالى في كتابه أرواح الغريب في مسائل القضاء انتفاء العلم في مسائل القضاء والقدر وكيف نزلت عليه. فصل الصحيح بين في النوع الأول من أنواع الهداية وهو هداية العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها. إلى ما يصلحها هذا هو معنى قولي الذي أعطى كل حاجة خلقه ثم هذا هداه إلى ما يصلحه. حتى يعني الرضيع حينما يأخذ الذكر أمه هداه إلى كيفية مثلا الرضاعة بعد ما لها ميكانيكية محددة بغاية الدقة. وهذا لم يسبق له والله خلق من كل الغريب الناس على كل شيء لكنه بمنتهى بدلاء الفطرة ينتهي إلى يعني الأم ويعني يرفع بالطريقة المعروفة. واضح؟ كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني تطلع إلى آيات الله سبحانه وتعالى فيها وتنظر فيها لوجد شرحا لهذه الآية الكريمة. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فما من علم من العلوم الحديثة التي تأتي في هذه النقطة تعالى إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لن نستطيع أن ندخل على الموضوع لأن الموضوع هذا كبير جدا وله علم. لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة الكتب التي تفصل ذلك. وأيضا عملنا مخيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق لتغيير التفصيل في قضية القضاء والقدر ذكرنا أمثلة كثيرة جدا من هداية الحيوانات إلى ما يصلحها. أمثلة كثيرة جدا ذكرها والعلم الحديث الآن ذاكر في آلاف الأمثلة أكثر مما ذكر المخيم رحمه الله تعالى. يجب بس تتأمل في منهج البحث والعجائب التي أعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه إلى وراء ثلاث أجيال. بعد مملكة النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. لأذكر الأمثلة التي ذكرها المخيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الطائر كان بيضع يعني وضع على برميل جيد تقريبا ويريد أنه يأكل هذا الشيء ويشرب منه فطلع الحفرة وجد حريق. فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحريق أو ماذا فعل؟ فإن يجيب ماء يسمح ثم يصب وبعدين يجيب ماء ثاني ويطلع يصب على الزيت يعني كثافة الزيت أخف فالزيت هيخرج هو اللي يرفع الزيت إيه؟ ده درس بقى المادة والقوانين الفرقة تلك هذه الأشياء ماذا فعل؟ هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا مثلا حتى أيضا نملة نملة يعني واحد جاب ينقش العسل وحان وضعوا ناحية إلى أخر فيه هناك لحيث النملة حاولت أنها تصل العسل فلم تستطع. فماذا فعلت؟ نجت من الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نجت على السقف وكانت نفسها في ورقة مركبة بنسبة تصرف نفسها عموديا على إناء العسل زي العصا العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا يعني هو حديث حقيقي خير لكن التزامنا بالاتفاق هذه مجرد اتفاق إلا في الحقيقة يعني عجائب سنة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الباب. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي اعطى كل شيء صورته المناسبه له. فلم يجعل الانسان في صوره البهيمه ولا البهيمه في صوره الانسان ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقه وكذلك الله ما شاء فعل. يعني له كل شيء صورة. ثم هذا كل خمس كل سنة إلى عائلته وإلى زوجه. وقال بعض أهل العلم طبعا أيضا من العجائب موضوع الهجرة، هجرة الأجيال وهجرة الطيور، وكيف تضغط عليهم بفتح هائلة ثم تعود من حيث أتت. ما الذي يهديها في الظلام؟ لا توجد يعني معالم في الأرض حتى لو كان مكتوب من خطاب هجرة من صاحب الأرض، كيف ميت وكيف فعل؟ كل هذا من الفتح من آيات الفتح سنة وآية. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعة المنوطة به، المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تصادف الإنصاف. لو أيا كنت بقى اجتماع في الرمض فدخل العين وقوله كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من أجل أن تكون العين جهاز الإنصاف أو الأذن على شكل واثق الاستماع، كذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها. كل موضع في الانسان كما خلق تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكه الذين طبق الله على قلوبهم يزعمون ان الخالق وان الطبيعه هي التي طاقه. لاي جزئيه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب لها والملائم للوظيفه التي خلق من اجلها. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا تنظر الى حكمه الله ان الاطراف كان الانسان والاطراف في ايه؟ في مقدمه الفم. تفسير الاسنان بهذا العنوان هذه الصوره العجيبه لحكمه مطلقه من شان الله سبحانه وتعالى. فالافعال الربوبيه هذه هي كلها شرح لقوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن تبقى في القفا او تبقى الحاجه الاسفل منها او الفم يكون اعلى، اي صوره اخرى خلال خلق الله سبحانه وتعالى فانه لا يتطابق مع الوظيفه التي خلقت منها هذا الانسان. ممكن الانسان ينفع على راسه مثلا ينفع على رجليه او ينفع على اربع وغير ذلك من الامور. طيب شعر الراس شعر وشعر الحاجه شعر وشعر الرموش شعر وشعر اللحيه شعر، لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى. لو ان شعر الرموش العين طال طال بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ تاخذ تعارض معاه يظن مستحيل الانسان كيف يمشي بالرموش بهذا الحد ولا وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله بالحكمه وكله يتوائم مع وظيفه خلق الله الانسان بشيء يعني يؤثر فيها. فكل واحد منها مصادف بما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء تأكل واحد يجاوب هيكل أحسن. يعني دايما بص على رأس يعني بص كده زي مرة كده الطيار من فوق يبص على الأول المباني كلها يعني تكشف كل إيه في الأراضي تبص لإيه صورة كاملة. يعني أنت تقول به أما الأجر على بعضك أعطى الإنسان للعبد إيه؟ مسؤولية. في أول وفي ثاني الإنسان الذي أعطى كل شيء مسؤول الثاني إيه؟ خلقه خلقه له. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى الطريق الكمالي. قال التنفيذ رحمه الله تعالى: ولا مانع من شمول الآيات الكريمة لجميع الأحوال المذكورة، لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم أتاهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف تكبر وتركب المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناسحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو تكبر الملائمة للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأسفل قدرته. كما يقول الشاعر: يعني تأمل شطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى ليس رذائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلقها رفيق. هذه آيات التي تفعل كلها خلقت ورتبت في الأرض وفيها كتلة كي تدلنا عليه عز وجل. تدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الكتلة كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا خط الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير الشفاء العليم. هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ كتب تتكلم فيها على ايات الله سبحانه وتعالى والتدبر في المخلوقات. نستحضر السعاده؟ ايوه من التبيان في اقسام القران. التبيان في اقسام القران ايضا فصل كثيره جدا وان كان طبعا الانسان يتكلم على اساس يعني مستوى العلمي الذي وصل اليه في زمانه. كنت اسف عن الثقافه عليها جدا بالنسبه لزمان. انا شك كثير من هذه الاشياء الان عندنا كانت اضعاف اضعاف هنا. وإن أجل حديث نحن نترقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يوصل عليها الكفار الملاحدة الشرق والغرب هم الذين كان أكثر ناس يستهدفونها، ولكن شاء الله سبحانه أن يقضى على قلوبهم إلا من رحم الله. حتى هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعنونها، كل يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت، يعني رب لهم على أن تكفى بهذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا اوتنيكا في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موسوعة بآلة أمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات. والحقيقة هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا أعود عليه من الخريطة أو غيره، لكن نصح ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للتنزيل بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة بمعنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وروح معبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضبطا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا. والآيات تشمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الثاني على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعساه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال تمرقكما يا موسى، قال رسول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم. لأن تعرفون فرعون كان في قمة الغباء وفي قاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب أبي، وإنه كان مساهم، يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مليء مهين ولا يكاد يهين، يرضي موسى أن هو الذي ما يعرف الصح والجماعة تتكلم، وهو رأى الإيه الدليل الفقير، أم أنا خير من هذا؟ قال منادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس نور لي ملك نفسي؟ أنا يا أبو أهلاني مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك نفسي؟ وهذا الأمر تجري من تحته، ولكن لما أخذ الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يستحي من قصوره فوق الماء، فجعل بعض الماء يجري فوقه وأطرافه وأحلامه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون شايفين ذلكم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. انظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، إن خلاص يدل أن عقليته يعني شرسة تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية يعني أو العقل أو الذكاء. كذلك هنا أيضا يعني موسى عليه السلام هو يسأل يقول له قال تمام ربكم يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الى المراوغه، يريد ان يصرف النقاط عن الصدق والمحور الاجابه. قال فما بال القرون الاولى؟ فايه علاقه القرون الاولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ تسال من ربكم يا موسى؟ فانظر الى المشاغبه في الجواب، قال فما بال القرون الاولى؟ يعني ما حال القرون الثالثه وما جرى عليها؟ لازم كده حصل لهم ايه؟ هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته، حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى إله إلا الله، وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن رسوله يعلم الغيب، كما أنه كان يتوهم موسى يعني يعرف الغيب فكيف يسأل ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على مبدأ ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتجريب بالعباد والنجاة. كانوا بيصب له فحم يعملوا يجيب له معلومه ولا التاريخ بيقول كذا وكذا، فبس هذا يجيب له ظن ايه يعني يجادل كل ده يقطع الطريق، لان موسى في العالم قطع طريق الى الله، فيريد ان يقطع موسى عن الوصول الى هدفه وهو ياتي. فلما قال فما بال القرون الاولى؟ اجاب موسى عليه السلام بان هذا سؤال عن الغيب وقد استاثر الله به، فلا يعلمه الا هو، وليس من وظيفه الرساله، ليس من شان الرساله أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى، وإنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب لوح محفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز أن يكون فيه كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل فيما استحفظه العالم وقيله تلك ثلاثين. قال تعالى يجزء علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير بمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب اصلاه.
لا يضل ربي ولا ينفع، يعني لان الذي يسجل المعلومات بكتاب كما في الحديث قريب العلم بالكتاب، العلم قيد والكتابه قيده، قيد سيورك بالخلال والسفر. لان احنا نحتاج الى كتابه لاننا نضل وننسى ان الله سبحانه وتعالى فان كان فهو وان كان كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشئا عن خوف الزيان كما يحصل بالنسبه للمخلوق. لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قال علم عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي اقرا، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن جاء ذلك انما يفعل لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا المعنى اللغوي وهو السفر لم لوح المحفوظ، يعني على القول الاخير الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الارض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اي اصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والشكل والنفع. انظر إلى موسى عليه السلام لما يسمح له أنه يحول مجرى النقاش، هو لما خرج بهذا السؤال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فمثال القرون الأولى قال علمونا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني شرع أو صدق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية يتوصل بها إلى توحيد الألوهية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فأخرجنا من بالي الالتفات وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، قال هذا من باب الالتفات. ونقصه الناصر بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون علمها عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قوله خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالكتاب، فإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات معانيه على خلقه، فليس امتدادا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مقيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الكتاب، ويحتمل وجها آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذا الصفات على نصف الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وترك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الرجل وجه الحسن رقيق الحاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعرف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. قرأ سيقول الكتاب رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والانكتاري الذي جعلته الأرض مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء بغير ألف مهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السبعات بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف مهادا الذي جعلته الأرض مهادا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الايتين ارفع ايات من اياته الكبرى الداله على انه المعبود وحده، ومع كونها من ايات على كمال قدرته واستحقاق العباده توكل دون غيره فهي من النعم العظمى على بني ادم. الاولى فرشه الارض على هذا النمط العجيب، الثانيه جعله فيها سبلا يمر بها بنو ادم ويتوصلون بها من قطر الى قطر، الثالثه انزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم ترى الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تطرح وتفصل هذا فلا جوازها لأجل الاستطاعة. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه انه جعل في داخل الارض بين اوليتها ودبائها سبلا سجادا يمر الخلق منها وصالح لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سوره الانبياء وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا انعامكم اي كلوا ايها الناس من الثمار والشرور التي اخرجناها لكم من الارض بالماء الذي انزلناه بالجميع فهو غذاء لكم من الحبوب والفواكه والشرب. ورعوا انعامكم اي اثموها وفرشوها في المرعى الذي يصلح لاجلها. كلوا ورعوا الامر هنا للاباحه ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العباده وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب نهوى الرجل صيغة فاعل بالضم إلى كملت نهيته أي عقله. منها خلقناكم وفيها نهيكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. منها اي من الارض خلقناكم اي خلقنا اصلكم وهو ادم او خلقنا ابدانكم من النطفه المتولده عن الاولين المتولده من الارض وفيها نعيدكم اي في الاماده اعاده البدر الى الارض. ومنها نخرجكم تاره اخرى اي بردهم كما كانوا احياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ذكر هنا ثلاثة مسائل. الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض الثانية أنه يعيدهم فيها الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر بصيغة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في التفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا نتجاوزها في ذلك. ثم قال تبارك ثم أشار تعالى إلى عتوب فرعون وعناده فقال عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ولقد أريناه آياتنا كلها أي من العطاء واليد والطوفان والجراد والحمى والضفادع والدم والسنين فكذب وابى قال أنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى اي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينه وهو يوم مستهر عندهم باجتماع الكاتبين وان يحشر الناس ضحى اي ضحوه النهار يكون الامر مكشوفا لا تدرج فيه. فتولى فرعون اي انصرف عن المسجد فجمع كيله اي ما يزيد به موسى من السحره وادواتهم ثم اتى اي الموعد ومعه ما جمع. قوله تبارك وتعالى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا من سحرك يا موسى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم. أما دعواه هو قول أن موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين وقوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر وقوله وقال يا ايها الساحر ادعوا لنا ربكم الى غير ذلك من الايه. واما ادعاؤهم انه يريد اخراجكم من ارضهم للسحر فقد ذكره الله جل وعلا ايضا في مواضع من كتابه فقوله تعالى في هذه السوره ارسلنا لنخرجنا من ارضنا بالسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله يعني وضع تماما ان فرعون كان اعمده ربه قائمة على السحر تماما كما حاضر الان في احدى الدول الاسرائيل احدى الممالك قائمة على مملكه السحر والله المستعان. قوله تعالى قال في الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقال أيضا قال في الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقوله في يونس قالوا أئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال سحرة فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقدم فرعون لنأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك. قال الملأ بالقوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرسل أخاك وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع على متوارع واتفاق الملأ منهم على ذلك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. والإخلاف عدم إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمواراة والمغالبة في السحر في زعمه مكانا سوى. وأضح الأحوال في قوله سوى.